بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى تتمة لباب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرة، قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يذكر الحال الأول قبل نسخ هذا النكاح. يقول: كنا في جيش، يحتمل أنه الجيش الذي كان عام أوطاس. فأتانا، في بعض النسخ رسول الله، في نسخ أخرى فأتانا رسول الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. فهذا الحديث، ويحتمل أيضا في قول فاستمتعوا أن يكون بالأمر، ويحتمل أن يضبط أنهم أجابوا أي فاستمتعوا، أنهم فعلوا ذلك، فيكون من باب الفعل الماضي لا من باب فعل الأمر. هذا الحديث هو أمثاله يحتج به بعض الناس على أن نكاح المتعة جائز، وهذا لا ينبغي ولا يصح، لأن جميع الأحوال المتعلقة بما قبل النسخ لا يصح الاستمساك. ثمة أحاديث تدل على وجود اختلاط بين الرجال والنساء، نعم يوجد لا شك، والأحاديث في هذا موجودة وكثيرة، لكن قبل الحجاب. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أمهات المؤمنين ويطلعون على وجوههم، ولكن هذا قبل الحجاب. والدليل على هذا قول عائشة رضي الله عنها في خبر تخلبها عن الجيش لما ذهب الجيش في حادثة الإبل ونامت رضي الله عنها، فلما جاء صفوان بن المعطل وكان من وراء الجيش فرآها، قالت: فعرفني، كيف عرف أم المؤمنين؟ قالت: وكان يراني قبل الحجاب فخمرت وجهي بجلبابي، يعني غطيت وجهي. كيف عرفها؟ عرفها لأنه كان يراها قبل الحجاب. فالحال الأول لا يحتج به، إذا نسخ المنصف والذي يتق الله لا يحتج به، ولو انفتح هذا الباب على الناس يحتج بخبر حمزة رضي الله عنه لما كان هو وعدد من الصحابة يشربون الخمر في المدينة، وهكذا سعد بن أبي وقاص كانوا في مجلس فيه شرب من الأنصار، يعني شرب خمر، كل هذا يقع، ومن يلومهم؟ لا لوم عليه، لأن الله تعالى ما بت الحكم بالنهي إلا لاحقا. ولهذا لما صرفت القبلة وتساءلوا رضي الله عنهم عن صلاتهم إلى بيت المقدس، قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فلا تضيع الصلاة تلك مقبولة. وهكذا لما نزل تحريم الخمر قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: مات إخوان لنا وهي في بطونهم، يعني كانوا يشربون الخمر قبل أن تحرم. فكل هذا لا يضر، لأن الحكم قبل أن ينسخ لا لوم على المستمسك به إذا كان مثلا من المباحات. فهذا الحديث المتعلق بذاك الجيش الذي جاء فيه الإذن إنه قد أذن لكم، كان الإذن 3 أيام ثم نسخ كما في الروايات الأخرى. وجاء حديث سبرة رضي الله عنه أن ذلك كان عام الفتح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. هذا يدل على عدم النسخ نهائيا. فالحاصل أن هذا من حكاية ما كان في السابق. جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم أنه لم يعرف أمر النسخ، وهذا يقع في أكثر من واقعة. والدليل على هذا أنهم رضي الله عنهم اختصموا في مسألة، وهي ما إذا جامع المرء زوجته ثم لم ينزل. كان الحال في السابق أن من لم ينزل فلا يلزمه الغسل، لحديث: الماء من الماء. فلا يلزم الغسل في أول الإسلام إلا من أنزل الماء اللي هما المني، هذا المعنى، فيلزمه الغسل. ثم جاء الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. زاد أحمد في رواية: وإن لم ينزل. تشاور الصحابة رضي الله عنهم مرة في هذا الموضوع، وكان عدد من الصحابة يفتي بالحال الأول، عدد غير قليل، لأنهم لم يعرفوا الدليل الناسخ. فلما صاروا يتناقشون، لأن بعضهم قال يلزمه الغسل وبعضهم قال لا يلزمه الغسل، قال بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين، يقول لعمر: أرسل إلى إحدى أمهات المؤمنين فسألها، سألها عن هذا الحال الذي لا يمكن أن يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من يمكن أن ينقل أحواله الخاصة. فأرسل إلى بعض أمهات المؤمنين فقالت: كان ذلك يصيبنا أو يقع للنبي صلى الله عليه وسلم فيغتسل. فقال عمر: من أفتى بعد هذا بالفتوى السابقة فعلت به وفعلت، لأن تأكدوا أن هذا الأمر حتى وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. فقد يخفى الناسخ بعض الأحيان على الصحابي فيستمسك به ويستمر عليه، ويكون الذي قد روى الحديث الناسخ معه مزيد علم فيؤخذ بمزيد العلم بلا شك ويعمل بالناسخ. ولهذا إنما يعمل بالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض السلف، الشيء الأخير، أما الأول فلا يعمل به. فالحاصل أن هذا الحديث وما شابهه كل هذا يذكر الحال الأول. فإن قلت: فلماذا يروي الصحابة هذا أصلا؟ قال: لأن هذا من العلم، من الشريعة، مما ينفع ويفيد أن نعرف أن الخمر كانت مباحة وأن الله نسخها، مما ينفع ويفيد أن نعرف أن نكاح المتعة كان مباحا ثم نسخ، فهذا من العلم المرتبط بالشريعة وما يدل على مشروعية الحكمة عند الله عز وجل، الحكمة في مشروعية هذا الأمر، الحكمة في تشريع هذا الأمر أنه بقي إلى عام كذا، أنه منع من بدايات الإسلام أو منع في آخر الإسلام، هذا من العلم. ولهذا يرونه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تارة يقرنونه بالناسخ وتارة يذكرونه مجردا. فالحاصل أن هذا الحديث وما شابهه أنه قد أذن لهم في الاستمتاع، أن هذا إنما كان أولا ثم نسخ.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال أبو عبد الله: وبينه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
نعم، هذا الحديث فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن نكاح المتعة هذا بحسب اتفاق الرجل والمرأة، أيما رجل وامرأة توافقا، يعني على هذا النوع من النكاح المؤقت، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، يعني يمسكها ثلاث ليال يستمتع بها، فإن أحبها أن يتزايدا، يعني في المدة، أحب أن يزيدا في المدة عن الثلاث ليالي، أو يتتاركا تتاركا، الأمر راجع لهما، إن أراد التتارك أي أن يتفارقا. يقول سلمة رضي الله عنه: فما أدري أشيء كان لنا خاصة، يعني يا أصحاب محمد، أم للناس عامة؟ في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يؤكد ما قلنا من أن نكاح المتعة ما هو إلا شيء مؤقت بمدة، ثم إن الله تعالى حرمه كما حرم تعالى غيره. ثم قال البخاري رحمه الله: وقد بينه علي رضي الله عنه، يعني بيّن الأمر أن هذا منسوخ، وقد بيّنه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. ومن لطيف الأمور أن هذه أن هذا المنع يرويه عدد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيرويه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وأخبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وأنكر عليه تجويزها. ولما سئل جعفر بن محمد رحمه الله عن نكاح المتعة قال هو الزنا بعينه، لأن الشيء المنسوخ ليس لأحد أن يستمسك به، كما أنه ليس له أن يشرب الخمر ويقول إن شرب الخمر جائز، كما أنه ليس لأحد أن يخلط الرجال بالنساء ثم يقول كانوا يتوضؤون جميعا في أول الإسلام، وهذه النواسخ تترك، لا يفعل هذا إلا من لا يريد الحق. فالحاصل أن الروافض يدعون أنهم يتبعون علي رضي الله عنه وآل بيته، مع أن النهي عن نكاح المتعة جاء عن علي رضي الله عنه وعن آل بيته. فالحاصل أن هذه كلها دالة على أن النكاح منسوخ، هذا النوع من النكاح منسوخ، أنه ليس لأحد أن يتزوج على هذه الهيئة المؤقتة، وأن من تزوج على هذه الهيئة المؤقتة فالنكاح باطل. إنما كلام أهل العلم هل يحد حد الزاني أو لا، هذا هو كلامهم. أما كون النكاح باطل لا إشكال في أنه باطل، لكن هل يقال إنه يعد زانيا لأنه ترك الأمر الناسخ واستمسك بشيء في السابق، كما أننا نحده لو شرب الخمر الآن. فلو قال إن الله تعالى أباحها في مكة وأشهرا في المدينة نقول هذا لو كنت مدركا ذاك الوقت لك أن تفعله، لكن الآن جاء حد للخمر فإذا شربته بعد ذلك فليس لك أن تستمسك بالحال الأول. من أهل العلم من يقول إنه يعد زانيا كما في كلام جعفر رحمه الله، ومنهم من يقول إن الأمر لا بد قطعا من إبطال النكاح، لكن حده حد الزنا لا يرونه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنات الله قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه. قال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن.
هذا الباب استنبط فيه البخاري استنباطا من حديث مرتبط بعرض المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. وعرض المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها بلا يعني هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فليس لامرأة أن تأتي إلى رجل ولو كان من أهل العلم والخير والصلاح وتقول له أنا وهبتك نفسي هبة، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. فهبة المرأة نفسها للرجل لا تصلح، لأن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. تأتي مسألة الآن أخرى، ولاحظ دقة البخاري في الباب، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. الآن هي لا تهب هبة بل تعرض نفسها أي ليتزوجها. استنبط البخاري رحمه الله تعالى صحة هذا وأقره الشيخ عبد العزيز رحمه الله من حديث الواهبة. الواهبة كما في حديث أنس أن أنس رضي الله عنه ذكر أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنته واسوأتاه، يعني الفعل القبيح يقال واسوأتاه من هذا الفعل واسوأتاه واسوأتاه، فقال هي خير منك، يعني ما عرضت نفسها على أي أحد، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم لا في أي أحد. وهكذا الحديث الذي تقدم أكثر من مرة في عرض المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر فكأنه لم يرغب فيها، فطلبها رجل من النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنكحتكها بما معك من القرآن، وقد سبق شرح الحديث. كيف استنبط البخاري رحمه الله تعالى من حديث الواهبة للنبي صلى الله عليه وسلم نفسها جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح؟ العرض غير الهبة، يعني أنها تقول لرجل ترى فيه أنه من أهل الصلاح والخير تقول إني أرغب في الزواج على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منك، فيتقدم لوليها ويخطبها إذا رغب فيها. هل لها أن تفعل هذا؟ هذا هو محل ترجمة البخاري. لا شك أن هذا الأمر الواقع أنه يستحيى منه أن تبادر به المرأة، بخلاف ما لو أن ولي المرأة كأبيها أو أخيها إذا كان وليا لها عرضها على رجل آخر فهذا واضح ويأتي عليه إن شاء الله تعالى باب. لكن أن تبادر المرأة كأن تتصل بأحد أهل الخير وتقول له أنت رجل من أهل الدين والصلاح وأنا أرغب في أن تكون زوجا لي، هل لها أن تفعل هذا؟ البخاري رحمه الله تعالى يرى جواز هذا، وعليه أيضا شرح الحافظ بن حجر، وعليه كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مع أني أخذت معه وأعطيت رحمه الله أتذكر لأنه كان أمرا يعني ليس بالهين، أن فكان يرى أن هذا لا إشكال فيه. لكن ينبغي أن يعلم أمر في غاية الأهمية، أن هذا الباب في غاية الخطورة، وأنه يجب أن يكون إذا رأت المرأة أن تعرض نفسها أن يكون في حال من عدم الريبة أو ضروب المواعيد أو نحوها، فإذا رخص في مثل هذا النوع فإنها تقول له إني أرغب فيك، فإن رغبت في أنت فتقدم لأهلي واخطبني من ولي، وبالنسبة لي أنا عندي الموافقة. قطعا يبقى أمر الولي للولي أن يرده، لأن المرأة قد تظن في شخص أنه مناسب. يعني البخاري رحمه الله يقول عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، فإن الأصل أنها لا تعرض نفسها على فاسق وعلى مجرم قطعا، هذا لا يصلح، لأن هؤلاء أهل فجور وزنا، يعني ليس لها أن تعرض نفسها على أهل فواحش تقول تزوجوني، لأن هؤلاء أصل لا يجوز الزواج منهم. لكن إذا كان رجلا صالحا فالواجب أن يكون هناك شيء من الاحتياط البالغ في الكف عن أنواع من المواعيد أو إرسال صور أو نحو ذلك. فإذا قيل بجواز هذه الصورة فإن عليه أن يتقدم، وأيضا ترك كثرة الثرثرة بالهاتف وكثرة الكلام، إذا رأت أن هذه الحالة مناسبة لها وقد أفتيت بالجواز عند عدد من أهل العلم كما سمعت، فإنها تطلب منها أن يتقدم إلى وليها تقدما واضحا وجليا، ثم الولي إذا رآه من أهل الصلاح فإنه يزوجه. أما إن اعترض الولي فإن الولي قد يكون أدرى منها بهذا الرجل وأنه ليس من أهل الصلاح، وإن ظهر لها هي أنه من أهل الصلاح، لأن الرجل أدرى بالرجل، إلا أن يكون عاضلا لها عضلا وظالما لها فهذا سيأتي في باب آخر ليس له أن يعضلها. لكن الحقيقة أن المرأة قد تشغف برجل وتحسن به الظن، لكن يعرف الولي أنه ليس من أهل الصلاح، وإن ظهرت عليه علامات الصلاح وإن ظهر فيه أنه من أهل الخير بل ومن أهل العلم، قد يعلم الولي من حال هذا الرجل أنه ليس كذلك، فلا بد من إذنه قطعا. وإذا اعترض لمثل هذا السبب فعرضها لنفسها أو عدم عرضها لا يقدم ولا يؤخر إذا كان الولي يمنع لسبب واضح. فينبغي الحذر، غاية الحذر في مثل هذه الأمور، وأن يكون هذا الأمر على حال من البعد التام عن الريبة، إذا رؤي مثل هذا فإنه يتقدم كما يتقدم غيره من الخطاب وينظر في جميع الأمور. ومن ذلك المهر، يعني إذا عرضت نفسها فليس معناها أنها كالواهبة تهب نفسها لهذا الرجل هبة، فتقول أنت رجل من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الصلاح وتستأهل كل خير فأنا أهب لك نفسي، لا بد من مهر. قال تعالى أن تبتغوا بأموالكم، فإذا أعطاها المهر وتقدم وتزوج فإن رغبت فلترجع ما شاءت من المهر، قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، هذا لاحقا، لكن لا بد من المهر، لا بد من أن يوجد المهر، والمهر هو مهر المثل، مهر مثلها، إن كانت بكرا فمهر الأبكار، إن كانت ثيبا فمهر الثيبات، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: قلت نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.
هذا الحديث استدل به البخاري رحمه الله على ما بوب له، وهو باب عرض الإنسان ابنته أو أخته أو أيا موليته من هي تحت يده على أهل الخير، ليس له أن يعرضها قطعا إلا على الأخيار، لأنه مستأمن والله تعالى سائله عنها. ولهذا قال بعض السلف: من زوج امرأته، من زوج موليته من فاسق فقد قطع رحمها، فلا يزوجها إلا من فيه خير، لا يزوجها أهل الفجور، أهل المخدرات، أهل الفواحش، لا يزوج ابنته أو موليته أحدا من هذا، لهذا لا يعرضها عليهم أصلا. هل له أن يعرض ابنته أو أخته؟ نعم، لا إشكال، وقد فعل هذا عمر، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، وأقره على هذا العرض أبو بكر نفسه، لم يقل: ما هذا الفعل يا عمر، هذا لا يليق، لا، لم يقل هذا، أقره، وأقره على هذا أيضا عثمان. وبهذا تعرف أن هذا الأمر قد أقره الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم، ولا يبعد أن يكون بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فأقره. عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير، أي ليتزوج من يراه، ليزوجها من يراه مناسبا. لما تأيمت حفصة، تأيم يعني توفي عنها زوجها خنيس بن حذافة رضي الله عنه، وانقضت عدتها، أتى عمر عثمان رضي الله عنه فبدأ به وعرض عليه حفصة وقال: إن شئت زوجتك حفصة. عثمان رضي الله عنه قال: سأنظر في أمري، يعني كأنه سيستخير أو سيفكر في الأمر، ثم بعد ليالي لقيه فقال: قد بدا لي ألا أتزوج. وهذا يدل على أن الذي تعرض عليه المرأة لا ينبغي أن يعلق أهلها، إذا عرضت عليه إما أن يوافق وإما أن يقول: سأستخير أو سأنظر في الأمر وأفكر فيه، ثم يعطي الناس خبرا، لا يتركهم معلقين هكذا. عمر رضي الله عنه لما أجاب عثمان بهذا الجواب عرض حفصة رضي الله عنها وعنهم جميعا على أبي بكر رضي الله عنه، قال: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. أبو بكر لم يرد عليه نهائيا، لم يرجع إليه شيء، لا قال لا، ولا قال سأنظر في أمري، ولا قال نعم. يقول عمر رضي الله عنه: وكنت أوجد عليه مني على عثمان، يعني أني كنت أكثر غضبا على أبي بكر من عثمان، لأن عثمان رضي الله عنهم جميعا أجاب، أما أبو بكر فكأنه علق الأمر، وهذا لا شك أنه يوجد شيئا من الضيق ممن فعل هذا. بعد ليالي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعدل بالنبي صلى الله عليه وسلم أحدا، فصارت أما للمؤمنين. أبو بكر رضي الله عنه لقي عمر لاحقا، قال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، لعل جاء في نفسك شيء من الغضب. فقال عمر نعم. وهكذا ينبغي أن يكون بين الإخوة حال من الصراحة وترك المخاتلات، وأن ينعقد في قلبه عليه الشيء ثم يبدأ يكيد له من خلفه، يكون صريحا معه. هذا التصرف الذي تصرفته معي ليس بمناسب ولا بلائق لا بي ولا بك، يكون واضحا، ما له داعي يسكت أو يقول لا لا أنا لم أتأثر نهائيا أبدا ثم يكيل له في الخلف. هذا فعل الأوغات عياذا بالله. إذا جاء مثل هذا الموقف يقال يا أخي هذا الموقف منك ليس بحسن وليس بجيد ولا يليق بأمثالك، ولا ينبغي لك أنك تعلقني هذا التعليق. وأيضا لاحظ أمرا مهما جدا، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي بادر، فمعنى ذلك أنك إذا فعلت أمرا وربما تأثر أخوك فمن المناسب إذا كان عندك سبب، من المناسب أن تخبره بعذرك وبسبب كونك وقفت ذاك الموقف حتى لا يستمر يضطرم قلبه عليك بالغيظ. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. يقول السبب أني لم أرد عليك لا بنعم ولا بلا ولا أقولك سأنظر أمري، بل سكت، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها لي أحببت أن لا يخرج مني أي جواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إلي بأنه سيتزوج حفصة. قال فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. فهي ليست كاسدة حاشاها رضي الله عنه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. يقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها أو لم يذكرها لي من الأساس أقبل، ما عندي كلام في أن حفصة بنت عمر من خيار النساء، لكني لا أريد أن يخرج مني أي موقف يرتبط بدلالة على نية رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجها. فالحاصل أن في الحديث الدلالة على جواز أن يعرض الرجل المرأة على من يراه أهلا، ثم هذا الذي تعرض عليه المرأة كما قلنا ينبغي أن يجيب، إما أن يقول سأستخير أو يقول والله في وقت هذا أنا ليس عندي نية زواج أو لا أستطيع أن أتزوج، قد يكون مثلا عنده أكثر من زوجة أو ليس عنده إلا زوجة واحدة ولا يريد أن يعدد في وقته ذاك، يبدي عذره ولا يعلق الناس هكذا. ثم من الأمور المهمة جدا، إذا عرضت عليك امرأة ألا تثرثر وتقول فلان عرض علي بنته، فلان عرض علي أخته، هذا لا يليق بالأخيار وبأهل الصلاح، لأنه قطعا لو كان يعلم أنك بهذه الدرجة المتدنية ما عرضها عليك، أنك ستأتي وتقول فلان عرض علي بنته وفلان عرض علي أخته، ما الحاجة لمثل هذا؟ هو عرضها عليك ثقة بك وبأن هذا الأمر سيكون بينكما، لأنك إذا قلت فلان عرض علي بنته ورددتها أو لم أرغب فيها هذا قد يكسدها عند الناس، فتلزم الصمت وتعتذر لأخيك بما يناسب، أو تبين له أنك لا ترغب في النكاح في وقتك هذا أو أي عذر مناسب، لكن أن تثرثر وتبدأ تتحدث وكأنك يعني الصالح الخير اللي تعرض عليه النساء وأنه ليس بالشخص اليسير السهل، هذا عظيم أمره وكل أحد يترجاه، قد يكون هذا هو السبب، قد يكون غرضه من هذا أن يظهر أنه بالمقام الذي يتسابق إليه الناس والعوائل في أن يزوجوه، هذا لا يليق. ومن كان بهذه المثابة فالحقيقة أنه ليس أهلا أصلا أن تعرض عليه المرأة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعالى أمي سلمة، لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة.
تقدم هذا الحديث والشاهد منه لم يظهر، لأن في الرواية الأخرى أنها رضي الله عنها عرضت عليه أن ينكح
أختها. أم حبيبة رضي الله عنها قالت: كنا نتحدث أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، لكن في الرواية التي تقدمت أنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، فهذا هو وجه صلة الحديث بالباب. قد تقدم شرح الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله جل وعز: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله، الآية، إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم، وكل شيء ضنته فهو مكنون.
وكل شيء صنته فهو مكنون. نعم. هذا الباب في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. المرأة إذا توفيت إذا توفي زوجها فلا شك أنه لا يجوز أن تخطب في فترة العدة بطريقة صريحة، فيقول: يا فلانة، توفي زوجك وأنا أريد إذا خرجت من العدة أن أتزوجك، أنا الآن أخطبك. لا شك أن هذا لا يجوز، وليس له أن يفعل هذا، لأن الفترة هذه فترة العدة لا يحل فيها التصريح بالنكاح. لكن هل يصح التعريض؟ يلمح لها تلميحا بعبارة قد تفهم منها أن هذا الرجل يريدها إذا خرجت من العدة. نعم، بنص القرآن: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فالمرأة شرع الله، أباح الله أن يعرض لها بالخطبة لسبب مهم، وهو أن المرأة إذا عرض لها بالخطبة من قبل فلان قد ترغب فيه وتقول: أنتظر، وعرض تعريضا ولم يصرح تصريحا، تقول: أنتظر، فإذا تقدم لها الخطاب بعد أن تخرج من عدتها تتذكر أن فلانا هذا قد عرض لها، لمح لها بأنه يريد أن يتزوجها، فلا تستعجل بالموافقة. تقول لمن تقدم: زيد، تقدم لها زيد بعد أن خرجت من العدة، وكان عمرو وهو أفضل من زيد وأخير وأصلح قد عرض لها، ففهمت فهما أن عمرا هذا قد ألمح لها. عمر هذا قد يكون مسافرا أو قد يغفل عن أنها خرجت من العدة فلا يبادر، فتقول لزيد هذا الذي تفضل عليه عمرا، تقول: أنظر في أمري، أنا ما أعدك بشيء. طبعا التقدم قطعا يكون التقدم عن طريق الولي، فتقول: أنظر في أمري ولا أعد، لا أعد بشيء. هنا يأتي عمرو الذي صرح ويقول: أنا راغب الآن بعد أن أباح الله لي أن أخطب، أنا راغب فيك. فتستفيد من أمر التعريض السابق الذي كان في الأمر الأول في فترة العدة، وهذه من الحكمة العظيمة حتى لا يفوتها الخير، بينما لو لم يعرض لها لربما وافقت. عمر هذا أيضا يريدها مثلا لصلاحها، وعمر صالح أيضا، فيقول: يا ليتني علمت أنها خرجت من عدتها لتقدمت. وهي أيضا تقول: لو كنت أعلم أن عمرا سيتقدم هذا ما قدمت عليه زيد ولا وافقت. فجاء هذا الحكم الحكيم من ربنا تعالى بجواز التعريض. أما الجهر بالخطبة فلا يجوز قطعا. والكلام إذا جهر بالخطبة هل يصح بعد أن تخرج من العدة؟ هو جار بخطبتها فقال: أنا أخطبك يا فلانة، إذا خرج من العدة نتزوج إن شاء الله، هل يصح هذا أو لا يصح؟ محل خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول: ليس له أن يتزوجها، لأنه صرح لها والله لم يبح له التصريح. ومنهم من يقول: إن فعله هذا قد اكتسب به الإثم هو وإياها، ولا إذا كانت أقرته على خطبته ولا يحل له هذا، لكن النكاح الذي وقع بعد أن خرجت من العدة لا إشكال فيه. أما لو تزوجها في فترة العدة والعياذ بالله، كأن يتقدم ويتزوجها وهي لا تزال في عدتها، لا شك أن النكاح قطعا باطل، ولا بد من التفريق بينهما ولا بد من عقوبتهما أيضا. لكن يبقى أمر: هل يفرق بينهما أيضا ولا ينكحها أبدا؟ التفريق لا بد منه، لكن إذا خرجت من العدة هل يمنع هذا الشخص الذي تزوجها في العدة منعا باتا من الزواج بها لاحقا بعد أن تخرج من العدة من أهل العلم من قال هذا، ومنهم من قال إن التفريق يكون في فترة العدة، أما ما بعد العدة فإنه إذا تقدم تقدما سليما صحيحا فلا إشكال في حل هذا الأمر، باعتبار أن إذا أفسدنا نكاحه الأول لأنه لا يجوز فلا يعني ذلك أن نفسد نكاحه الذي جاء على وفق الشرع، فنكاحه ذاك فاسد لكن نكاحه هذا في محله. نعم. ما ينبغي التعريض في فترة العدة، فترة العدة كلها ينبغي تجنب التصريح، كل هذا إن شاء الله إذا خرجت من العدة يستطيع أنه يتقدم ويستطيع أنه يصرح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله جل وعز: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله، الآية إلى قوله غفور حليم، أكننتم أضمرتم، وكل شيء صنته فهو مكنون. وقال لي طلق: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم يقول: إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم يقول: إنك علي كريمة وإني
إنك
وقال القاسم يقول: إنك علي كريمة وإني فيك لراغبة وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا، أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول: إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما.
نعم، هذه نماذج لما يمكن أن يكون من صيغ التعريض. فإذا قال لها: إني أريد التزويج، أتمنى أن ييسر الله لي امرأة صالحة، كل هذا تعريض تلميح. وش المناسبة؟ ما المناسبة في أن يأتي لامرأة مثلا توفي عنها زوجها ويقول مثل هذا الكلام إلا من باب التلميح؟ وهكذا أن يقول: أنت بحمد الله نافقة، لن تكسدي ولا تجدين الرجال، وأبشري بالخير، ونحو العبارات هذه، لأجل أن تجعل هذا في ذهنها لاحقا. أما هي من جهتها فلا تعد بشيء، تقول: أسمع ما تقول، لكن لا تقول: لو إن كنت تقصد بهذا أنك تلمح لي فأنا موافقة، ليس لها ذلك، ولكن تقول: أسمع ولا تعد بشيء. ثم ذكر رحمه الله أنه لو واعد رجل امرأة في عدتها ثم نكحها بعد فراغها من عدتها، اختار رحمه الله أنه لا يفرق بينهما، لأن النكاح وقع بعد العدة. الإشكال والعياذ بالله لو وقع النكاح في العدة، هذا هو الباطل الذي لا يجوز، لكن لو أنه واعدها واجترأ وخالف وعصى ثم انتظر حتى خرجت من عدتها فتقدم لها، هل يقال ليس له ذلك؟ يقول: يصح الزواج مع الإثم، لأنه ليس له أن يصرح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الحسن: لا تواعدوهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: الكتاب أجله تنقضي العدة.
نعم، يعني اختار الحسن مثل هذا في المواعدة: لا تواعدوهن الزنا، والزنا قطعا لا يجوز لا لمعتدة ولا لغيرها. ويطلق الجماع يراد به السر: ألا زعمت بسباسة القوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي، يعني الجماع، فكأنه جعلها على هذا الإطلاق اللغوي، والمعروف السابق: أتواعدوهن سرا، يعني في خفية. وقال ابن عباس: حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني انقضاء العدة، إذا انقضت العدة تقدم، أما ما دامت في عدتها فليس لك أن تصرح بالخطبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام يجيء بك الملك.
رأيتك أو أريتك؟
رأيتك
هذا كذا
اللي على في الحاشية أريتك
يمكنها نسختين اللي شرح عليها الحافظ بضم الهمزة. نعم اقرأ كما عندك.
نعم. قال لي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي هذه امرأتك، فقال لي هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت إياك هذا من عند الله يمضي.
هذا فيه بيان مشروعية النظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها الخاطب. الأنسب والأحسن أن ينظر الرجل الذي قد عزم على الخطبة وهو أهل أن يوافق عليه أيضا أن ينظر إلى المرأة، كما في الحديث فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، لأنه قد يراها ولا تروق له فينسحب من الخطبة، وهذا أسهل مما لو أنه عقد عليها ودخل بها ثم لم تروق له فانسحب بعد أن تزوجها. فيقع إذا كانت بكرا أن تكسد، وحتى لو كانت ثيبا، ولا سيما لو طلقها مباشرة في ليلته أو بعد أيام يسيرة، والناس لا ترحم، بعضهم لا يتقي الله ويقول لا بد أنه فيها شيء، لا بد أن هناك شيئا اطلع عليه فيضرها هذا. ولهذا كان الأنسب أن يراها، وله أن يراها وهي غير عارفة بأنه ينظر إليها إذا كان مثله يزوج. فلو أنها مثلا كانت في نخل وهو يعلم أنه إذا تقدم إلى وليها زوجها، فله أن ينظر إليها وهي لا تشعر. وهذه فيها مزية، وأنه إذا رجع لم تدري أصلا أنها خطبت، فلا يقع في نفسها شيء أبدا. ولهذا حبذ بعض المشايخ أن ترى المخطوبة وهي لا تشعر، ويرتب هذا غالبا الولي، فيجعل الخاطب في موضع يرى المخطوبة ويستدعيها والدها أو أخوها ويكلمها وتكلمه، والخاطب ينظر قطعا بحضور الولي، ثم بعد ذلك تنصرف. فإذا انصرفت فإن عزم على خطبتها فالحمد لله، وإن لم يعزم على خطبتها ففي هذا مزية، وهي أنها لم تدري أنها خطبت، ينسحب بهدوء ولا يكون في هذا شيئا من كسر خاطرها. وما يفعله بعض الناس من إرسال الصورة إلى الخاطب خطأ، هذا غير صحيح. الصورة أولا ما الحاجة إلى أن تصور، والله قد أباح أن ينظر إليها. الأمر الآخر أن الصورة قد تنتشر، والأمر الثالث أنه قد يراها في الصورة فيستحسنها في الصورة، أنه قد يغش أو يقول أنا كنت رأيتها في الصورة على حال فلما رأيتها. ما الحاجة إلى هذا الذي قد يوجد شيئا من الإشكال ويلجأ إلى التصوير وغيره، والله قد أباح له أن ينظر إليها، بل ينظر إليها سواء بعلمها إذا كان تستدعى في المجلس بحضور والدها أو وليها، وينظر إليها بحال من عدم الخلوة، أو ينظر إليها وهي لا تعلم. أما الصور ونحوها فلا يصلح، هذا من عجائب الناس أن يتركوا الطريق الصحيح اليسير ويلجأوا إلى الطرق التي لا تكون مأمونة. ذكر في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عائشة رضي الله عنها في المنام يجيء الملك في سرقة من حرير. السرقة قطعة، قطعة من حرير، وكونها أيضا في حرير هذا فيه أمر طيب وحسن، لأن الحرير من أفخر الأنواع. فيقول الملك هذه امرأتك. النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه وحي، ليست كرؤيا غيره. يقول فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي. لا يشكل هذا، أولا لأن هذا قبل الحجاب، فرؤية الوجه لا إشكال فيها. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة، فلما خطبها عليه الصلاة والسلام كانت في السادسة، ودخل بها عليه الصلاة والسلام وبنى بها وهي في التاسعة، فهي كانت صغيرة في ذلك الوقت، والحجاب أصلا لم ينزل إلا في السنة الخامسة، فلا إشكال في أن يراها ويرى وجهها. فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه، يعني إن كان هذا الأمر من عند الله ولا شك أنه من عند الله يمضه، لكن ما المراد بقوله إن يك هذا من عند الله يمضه؟ في الحديث أن الملك يقول هذه زوجتك في الدنيا والآخرة كما في بعض الألفاظ، وهذا مهم جدا، هذا اللفظ فيه بيان أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأمهات المؤمنين جميعا زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة، ولهذا حرم الله تعالى أن يتزوجن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لماذا؟ لأنهن زوجاته في الجنة، فليس لأحد أن يتزوجهن، فهن قطعا من أهل الجنة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. من أهل العلم من قال إن وجه تردده عليه الصلاة والسلام أنه هذه الرؤيا يحتمل أن تكون بالفعل هي وحي لا إشكال فيها، لكن يحتمل أن تكون رؤيا لها تعبير، يمكن أن يكون هناك تعبير لهذه الرؤيا غير المعنى المباشر بأنها ستكون زوجته. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن رؤية شعر المخطوبة، فقال الصواب الجواز، لأن ذلك يرغب فيها، لأن عندنا مسألة وهي ما الذي يرى من المخطوبة، إذا قيل إنه يحل له أن يرى، أما الوجه واليدان فلا إشكال إن شاء الله، لأنه لو لم يرى الوجه واليدين ماذا يرى؟ إذا قيل ادخلي وغطي وجهك ماذا يرى إذن؟ الوجه واليدان لا إشكال، لكن هل تأتي مخرجة شعرها؟ من أهل العلم يقول يقتصر على الوجه والكفين فقط لأن فيهما بيان الجمال، ومنهم من يقول يرى ما يظهر منها غالبا، يعني المرأة في بيتها عند أولادها وعند إخوانها معلوم أنها لا تغطي شعرها، ولكنها تبدي شعرها وتبدي وجهها وتبدي يديها، قالوا فيرى ما يظهر منها عادة مما يراه محارمها لأنه في حال خطبة، ولم يتكلم أهل العلم ولا يمكن أن يتكلموا عن أن المرأة ليس لها أن تخرج فخذيها أو ساقيها، لأن من المعلوم عند المسلمين أن النساء لا يمكن أن يخرجن هذا عند الأبناء وعند الإخوان، فالمرأة في بيتها لا يمكن أن تخرج فخذيها عند إخوانها كما حصل من قليل الحياء والأدب، بأن البنت تمشي في بيت أهلها ويقول إخوانها ما في بأس تمشي وقد أبدت فخذيها والعياذ بالله، أشك أن هذا ليس من سنن المسلمين البتة، ولا يحل نهائيا لا أن يراها الأب ولا الابن ولا الأخ، لأن هذا ليس لأحد أن يراه إلا صنف واحد فقط وهو الزوج، حتى النساء ليس لهن أن يرين هذا من بعضهن. ومن دلائل قلة فقه الناس أنهم غفلوا عن أن رؤية عورة المحارم أشد من رؤية عورة غيرهن، كما قال طاووس رحمه الله: أشد عورة أراها أن أرى عورة امرأة من محارمي. المرأة التي ليست من محارمك، مع أنه قطعا لا يجوز بتاتا أن ترى مثلا ساقيها، لكن من حيث التجويز ألا يصلح أن تتقدم وتخطبها؟ يجوز. أما المرأة من محارمك فمن المعلوم علما قطعيا أن يستحيل أن يحل نكاحها، فرؤية العورة من المحرم أشد من رؤية العورة من غيرها، فلهذا كلام أهل العلم على الوضع السوي الصحيح، لهذا قالوا يرى ما يظهر منها غالبا، إما الشعر ومثل الرقبة لأن هذا تظهر مثلا عند المحارم، والوجه والكفان، ومنهم من يقتصر على الوجه والكفين، لكن لم يقولوا قطعا ولا يمكن أن يفرضوا مثل هذا إنها لا يحل أن يرى الخاطب ساقيها، لأن من المعلوم أن أولياءها لا يرون ساقيها ولا فخذيها، الحاصل يعني أن هذا الأمر مما توسع فيه من توسع من الناس، فلهذا إذا قيل يرى ما يظهر منها غالبا أي في الأوضاع السوية لا في البيوت المتفلتة التي تمشي فيها النساء والعياذ بالله السراويل التي في نصف الفخذ، نسأل الله العفو والعافية، وكأنهن من بهائم الغرب. هذا ليس وضعا سويا، وليس هذا فعل من يستحي ومن يخجل، إن هذا لم يكن معروفا في أهل الإسلام، بل حتى أهل الجاهلية لم يكن هذا معروفا فيهم. ولهذا إذا قيل يرى ما يظهر غالبا مما هو في البيوت السوية، مما قد يظهر مثلا جزء من صدرها، من رقبتها، من شعرها، هذا هو الذي يظهر غالبا، أما ما سوى ذلك فحاشا لله أن يكون هذا جائزا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عددها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
الحديث تقدم شرحه في السابق لا نعيده، لكن الشاهد منه أن في الحديث الدلالة على رؤية المخطوبة، فهذه عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر عليه الصلاة والسلام، نظر إليها صوبه، صعد النظر صوبه، فطأطأ رأسه لأنه لم يرغبها. هذا دليل على جواز رؤية المخطوبة. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: كان هذا قبل فرض الحجاب، يعني هذه القصة قبل فرض الحجاب، لأن قد يشكل، يقول: كيف تأتي المرأة سافرة عن وجهها ويراها النبي صلى الله عليه وسلم ويراها غيره ممن في المجلس؟ يقال: هذا قبل فرض الحجاب. على كل، هذا دليل على جواز رؤية المخطوبة، وأنه يحل للرجل فيها. الأصل أن الرجل لا ينظر إلى النساء، لكن لما كان أمر الخطبة كما في الحديث أحرى أن يؤدم بينهما، فللخطبة شأن، ويرى على قدر الحاجة، يعني ما يجلس بالساعات الطوال تفرج، لكن ينظر منها ما يظهر له به، هل هو راغب فيها أو غير راغب. وأما الإطالة الزائدة لا حاجة لها، هو مجرد أن ينظر مدة محدودة، يكون رأى ما يتعلق بطولها، بقصرها، بجرمها، بحجمها، ببياضها، بغيره، بشعرها أو نحوه، بعد ذلك تنصرف. وهكذا لو كان يطلع عليها ولا تشعر يطلع عليها فترة، فإذا لم ترق له فكما في الحديث يطأطئ رأسه. إذا قرر أن لا يتزوج يقول: هذه امرأة ليست، لن أخطبها، لا يواصل النظر، لأنه إذا قرر أنها لا تناسبه فلماذا ينظر؟ لماذا يستمر؟ إذا قرر أنها لا تناسبه يترك عنه النظر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.